محكمة.
هذا البرنامج بالشراكة مع الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية ند. يقتلهن مرور الوقت البطيء، تتأمل إحداهن الحياة وحيدة معزولة عن العالم الخارجي، تنقضي أعمارهن في غياهب الأرض خلف قضبان السجن وأسوار المعاناة. يتغير العالم وتختلف أوجه الحياة كليا، إلا في السجون تظل كما هي لا تتغير. ذلك باختصار هو وضع السجينات في اليمن، والذي دائما يلخص معاناتهن.
محكمة.
مرحبا بكم من جديد مستمعينا الأكارم في كل مكان، مع مستشارك القانوني ومع الأستاذ عبد الرحمن الزبيب المستشار القانوني، حول المرأة السجينة وما بعد السجن وما يحدث للسجينة بعد أن تخرج من السجن وبعد انقضاء فترة محكوميتها. هل تخرج إلى سجن آخر هو سجن المجتمع، أم كيف يكون مصيرها؟
محكمة.
أستاذ عبد الرحمن الزبيب المستشار القانوني، السجن ماذا يصنع من المرأة عندما تخرج إلى الواقع إلى المجتمع؟ ربما هناك الكثير من النساء عندما تدخل السجن لأول مرة، الصدمة الأولى، وربما تتعرض للكثير من الظلم والقسوة، ظلم المحكمة وظلم الإجراءات القانونية. هل تجد أن المرأة تعيد بناء وترميم نفسها من جديد بعد أن تخرج من السجن، أم أنها تخرج إلى سجن آخر هو سجن المجتمع؟
سيدتي العزيزة، هذا الموضوع بحاجة إلى دراسات اجتماعية فعلا. البحوث الاجتماعية إلى الآن والتعامل الاجتماعي الآن، للأسف الشديد يتم التعامل مع السجينة بشكل عادي، بشكل قانوني، بشكل نصوص، بشكل ارتكبت جريمة، لكن البعد الاجتماعي مغيب بشكل كامل. يعني من أجل معالجة هذا الموضوع ولأجل تحقيق هدف السجون، يجب تطبيق نصوص القانون كامل. مثلا قانون تنظيم السجون ينص صراحة من ضمن النصوص أنه عند أول لحظات دخول المرأة إلى السجن، السجينة إلى السجن، أن تلتقي بباحثة اجتماعية. الباحثة الاجتماعية إيش دورها؟ دور الباحثة الاجتماعية أولا أن تتعرف على أسباب الجريمة، لماذا ارتكبت هذه الجريمة، مسببات الجريمة أولا، وهذه أهم نقطة. ثانيا أن تبدأ في معالجة اجتماعية للمشكلة التي حصلت فيها هذه المرأة خلال فترة السجن، حتى أوجب القانون خلال فترة السجن الباحثة الاجتماعية يجب أن ترسم يعني جدول زمني لمعالجة هذه القضية. يعني المتهمة في قضية سرقة يجب أن تعامل معاملة أخرى غير العمل الفاضح، الذي في قضايا مدنية غير في قضايا، يعني يجب أن يكون هناك فرز وتصنيف وتعامل مختلف ما بين كل سجينة وأخرى. لكن للأسف الشديد يجمع السجينة كلهم في مكان واحد وبعدين ويتم معاملة معاملة واحدة، وهذا خطأ كبير جدا ومخالف للقانون.
طيب، من حق السجينة أنها تطالب أن تكون يعني في سجن خاص بمن مثلها في العقوبة أو في التهمة؟
هذا القانون نظم هذا التوصيف والتصنيف في السجون والسجينات وأماكن السجينات، هذا موجود في القانون. لكن للأسف الشديد هناك تجاوز ومخالفة للقانون. أنا هذا المدخل أنا أشوف أنه مدخل إلى موضوع أهم أيضا، أنه السجناء بشكل عام كما أوضحنا القانون يطبق على الجميع دون تمييز ولا استثناء، يعني لأنها امرأة يجب أن تعامل بنفس معاملة الرجل. نحن كنا نتمنى أن يرقى المنظومة التشريعية وأن يكون التمييز إيجابي، لكن على الأقل إذا وصلنا إلى مرحلة المساواة وهي قبل مرحلة الإنصاف، نجد أن هناك تعامل مختلف جدا مع السجينات فيما يخص المنشآت. مثلا الرجل عندما يرتكب جريمة يذهب إلى قسم الشرطة، في قسم الشرطة يتم احتجازه 24 ساعة ثم يحال إلى الحبس الاحتياطي لمدة 7 أيام وفقا للقانون. خلال 7 أيام إما يتم الإفراج عنه أو إحالته إلى المحكمة. خلال فترة التحقيقات والمحاكمة يكون هناك في حبس احتياطي
على
ذمة التحقيق حتى يصدر حكم. لكن للأسف الشديد المرأة السجينة مباشرة عندما تدخل في التحقيق الابتدائي أمام قسم الشرطة تحال مباشرة إلى السجن المركزي، وهذا مخالف للقانون. عندما طرحنا هذا الموضوع على الجهات المعنية في وزارة الداخلية أوضحنا أن هناك مخالفة قانونية. ما تقريبا قبل أسبوعين نشرت دراسة قانونية حول هذا الموضوع، وأوضحت فعلا أنه يجب أن الأجهزة الأمنية تسمى في القانون أجهزة إنفاذ القانون، يعني هي الأجهزة المعنية بالالتزام بتطبيق القانون، وهي كل عملها إنفاذ القانون، يجب أن تلتزم القانون. فأنا أوضحت لهم، قلت كيف المرأة عندما تحجز مباشرة في قسم الشرطة يتم ترحيلها للسجن المركزي مباشرة، رغم أن القانون ينص صراحة على أنه لا يتم احتجاز أي شخص في السجن المركزي إلا من سطر عليه حكم قضائي. الآن المرأة ابتداء في قسم الشرطة لماذا تذهب إلى السجن المركزي؟ أثناء تحقيقات النيابة وأثناء فترة المحاكمة لماذا يتم إيداع المرأة في السجن المركزي؟ أين السجون الاحتياطية الذي يفترض أن تكون هناك سجون احتياطية خاصة بالنساء، يتم احتجاز النساء داخل هذه السجون الاحتياطية وأن يكون لها حقوق؟ يعني السجين في السجن المركزي غير السجين في السجن الاحتياطي، لأن السجين في السجن الاحتياطي له حقوق كثيرة، من أهمها الإفراج بالضمان أو الإفراج بضمان محل إقامته باعتباره ما زال بريء. لكن السجين في السجن المركزي أنت تتعامل مع شخص مدان قد أدين بعقوبة. لكن للأسف الشديد التعامل الفعلي الآن فعلا أن المرأة مدانة منذ أول لحظات التحقيق في قسم الشرطة.
إذا لماذا لا نساويها أو يساويها القانون بالرجل في هذا الجانب، أن تكون هناك سجون احتياطية للمرأة إلى أن تحل قضيتها أو إلى تذهب إلى المركزي؟
المركزي بعد 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 النطب الحق هذا. نعم للأسف الشديد هذا طرح الموضوع منذ أكثر من 15 سنة تقريبا، ونحن نطرح هذا الموضوع أنه يجب تطبيق القانون، ويجب أن تكون هناك سجون احتياطية مستقلة لاحتجاز النساء فيها، وأن تكون لها أو دور، لا تكون حتى سجون احتياطية، دور إيواء وتحفظ مؤقت يحافظ على خصوصية المرأة، يحافظ على حقوقها بحيث أنها ما زالت بريئة. يعني الآن السجينة المرأة عندما وهي بريئة مثلا تم اتهامها بجريمة أو بارتكاب مخالفة أو كذا وأودعت السجن المركزي، مباشرة المواطنين والمجتمع على طول يقول لك ما راحت السجن المركزي إلا وهي مدانة. إذا تم تبرئتها أمام النيابة وأمام القضاء المجتمع لن يبرئها. لماذا؟ لأنها قد دخلت السجن المركزي، والسجن المركزي مخصص للمحكومين عليهم. فأنت بمخالفتك القانونية دمرت حياة امرأة لأنها لم تطبق القانون منذ 15 عاما، ونحن نطالب بإنشاء دور إيواء وإنشاء سجون احتياطي خاصة بالنساء، لكن للأسف الشديد لم يتم التجاوب حتى الآن. الآن هناك تجاوب إيجابي من قبل الجهات الأمنية، لكن لديهم مبرر يقول لك لا يوجد لدينا إمكانيات لإنشاء سجون احتياطية، لكن لدينا إرادة، نحن مقتنعين أنه فعلا المرأة يجب أن يكون لها سجن احتياطي، لكن من يتعاون معنا؟ هناك منظمات دولية، اليون وومن، صندوق الأمم المتحدة للسكان، كثير من المنظمات الدولية بتنسيق بسيط من مؤسسة رامز أو من المجتمع المدني لتنسيق إنشاء سجون احتياطية، وهذه الجهات مهتمة بشكل كبير جدا بالمرأة بشكل عام وخصوصا السجينات بشكل خاص. فإذا يعني تم التسويق وتم التنسيق ما بين الجهات الأمنية وما بين هذه المنظمات الدولية لإنشاء دور إيواء وسجون احتياطية للنساء، يتم تطبيق القانون والتحفظ على السجينات قبل دخولها السجن المركزي بما يحفظ خصوصيتها وما يحفظ حتى سمعتها باعتبارها بريئة حتى صدور حكم نهائي وبعد. هناك تجاوب من الأجهزة الأمنية، لكن ما زالت هناك ضعف في الثقة ما بينها وما بين المنظمات الدولية، المجتمع المدني اليمني والوطني، مؤسسة رمز وغيرها، يجب أن يكون لها دور في هذا الموضوع باعتبار هذا الموضوع سيعالج كثير من المشاكل وكثير من معاناة النساء بسبب إيداعهن مباشرة للسجن المركزي وعدم وجود حبس احتياطي. أيضا حتى السجون المركزية للأسف الشديد القانون الدولي وحتى القانون الوطني ينص، وحتى العادات والتقاليد، مفترض أن تكون هناك منشئات حتى سجن مركزي خاصة للنساء للأسف الشديد. وهناك بعدين هناك إشاعات وتحصل أخبار ربما صحيحة وربما خاطئة بالاعتداء على النساء، السجينات بحصول انتهاكات. لماذا؟ من الذي فتح هذا الباب لهذا؟ باعتبار السجينات يعني الآن حاليا جميع السجينات في اليمن يتم إيداعهن داخل السجن المركزي الذي يضم أيضا الرجال وتحت إدارة مدير سجن رجل وكادر رجال كامل. ف فأنت يعني حتى سمعة المجتمع يقول لك هذه قد احتبست داخل السجن المركزي الذي مخصص للرجال وتحت إدارة الرجال، في كل نظرة ليست صحيحة من المجتمع حتى أمام المرأة. لذلك نحن نؤكد أن يتم ونطالب أن يتم إغلاق أجسام النساء في داخل السجون المركزية، وأن يتم استبدالها بإنشاء منشآت مستقلة بكادر نسائي من مدير السجن حتى الحراسة، بكادر كامل نسائي يحافظ على خصوصية المرأة، وأيضا يحسن أو يسهل من إجراءات تقبل المجتمع للمرأة وعدم نبذ المرأة. لأنه بالإجراءات الحالية إيداع المرأة داخل السجن تحت إدارة رجال، وأيضا قسم يضم أيضا الرجال رغم أنه قسم مستقل، لكن هذا أيضا هو سبب رئيسي من أسباب عدم تقبل المجتمع وأيضا نبذ المجتمع للمرأة السجينة باعتبارها قد دخلت السجن المركزي. حتى لو سطرت براءة من أحكام القضاء فالمجتمع لن يتقبل هذه البراءة وسيتعامل مع المرأة أنها مدانة وأنها معاقبة. الأجهزة الأمنية أيضا، النيابة، القضاء بإيداع المرأة مباشرة أثناء التحقيقات أمام قسم الشرطة والنيابة والمحاكمة قبل سطور أحكام للسجن المركزي، هذا يعتبر دليل أو يعني مؤشر واضح أن أجهزة القضاء والأجهزة الأمنية تتعامل مع المرأة السجينة باعتبارها مدانة، وأن إجراءات النيابة وإجراءات القضاء ليست إجراءات إلا إجراءات شكلية، وأن هناك قناعة كاملة بأن هذه المرأة مدانة. حتى لو كانت بريئة هي مدانة، لأنها لو كانت بريئة لم تكن تدخل السجن، لو كانت بريئة وكان مفترض أن تكون مودعة في السجن الاحتياطي وليست مودعة في السجن المركزي.
طيب أستاذ عبد الرحمن، أنت قلت أنه هناك قانون يلزم أنه يجب أن يكون هناك دور أو سجن احتياطية ومنشآت خاصة بالمرأة السجينة، لماذا لم ينفذ هذا القانون أو يفعل هذا القانون؟ ما الأسباب التي جعلت الرجل يحظى بحبس احتياطي له خاص به بينما المرأة لم تحظى بهذا الشيء، من أجل حفظ كرامة هذه المرأة وإنسانيتها وأيضا خصوصيتها
وأيضا مطلقة المجتمع؟
لماذا القانون لم يفعل؟
نعم، القانون للأسف شديد.
أسباب عديدة.
الأسباب العديدة أنا أقول لك، كان من سابق نحن نؤكد إذا كان في جانب سلبي أو قصور من أي جهة نحن ننتقدها بقوة ونتبنى، لكن إذا في خطوات إيجابية نحن نؤكد عليها. الآن هناك خطوات إيجابية، هناك إرادة. من سابق لم يكن هناك إرادة، لم يكن هناك اهتمام. عندما أتكلم أقول لك حبس احتياطي يقول لك عدد النساء قليل. يعني أنا لما أنشأ منشأة من أجل 300 امرأة أو 200 امرأة، أنت لما تكلم أنه 200 امرأة 200 أسرة، 200 كارثة إذا أنت لم تتعامل معها، يعني إذا لم تحافظ خصوصيتها، إذا لم تنشأ حبس احتياطي، أنت الآن تتحول المرأة إلى شخص منتقم، إلى يعني ردة فعل سلبية جدا لمخالفة القانون. كانت من السابق لا يوجد إرادة، لا يوجد اهتمام من سابق، لكن الآن فعلا وجدت إرادة من وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، أيضا من النائب العام، من الأجهزة القضائية، لكن وجدت الإرادة وغابت الإمكانيات المادية. ظروف اليمن الحالية وصعوبة يعني إنشاء أو دفع تكاليف إنشاء أو تخصيص أماكن كسجون احتياطية وسجون مركزية للنساء، العائق الذي الآن الذي بنلامسه الآن هو العائق المادي. ونأمل كما أوضحت حتى في الفقرات السابقة أنه يجب أن يكون هناك تكامل، يعني المجتمع المدني، القطاع الخاص، المنظمات الدولية، يجب أن يكون هناك لها دور تكميلي لدور الجهات المعنية. إذا وجدت الإرادة لدى الجهات المعنية يجب أن يكون هناك دور تكميلي للتعاون مع الجهات المعنية لإنشاء سجون احتياطية. أنا أتمنى خلال 3 سنوات أو أتوقع وفق الإرادة الفعلية الآن لدى الأجهزة الأمنية والقضائية، أتوقع أنه خلال 3 سنوات القادمة إنشاء سجون احتياطية خاصة بالنساء وإنشاء حتى سجون مركزية مستقلة خاصة بالنساء لحفظ خصوصية وأيضا لإزالة النبذ المجتمعي ولتحسين تعامل المجتمع مع المرأة باعتبار المكان الذي يؤويها مكان محترم، مكان خاص يحفظ استقلاليتها وخصوصيتها، وأيضا يسهل على المرأة زيارة أطفالها وعائلتها. لأنه العائلات السجينة عندما تأتي إلى داخل السجن وبإجراءات ويشوفوا الرجال آمن وإجراءات مطولة، يكون هناك صعوبة في منح المرأة خصوصية بالجلوس مع عائلتها. إنشاء سجون احتياطية وسجون مركزية مستقلة للنساء سيعالج الكثير من الصعوبات وسيحد كثير من الوجع والألم والذي تعاني منها المرأة السجينة.
محكمة. إن المعاناة في السجن تشمل كذلك عدم وجود مساحات صديقة في السجون ولا أماكن خاصة لتغيير نفسية السجينة وعدم وجود أماكن خاصة لزيارة الأهل.
محكمة.
تعاني أيضا السجينة في مجال التعليم حيث يحدث تسرب للسجينات في التعليم كون الفصول التعليمية التي تتبع الإصلاحيات المركزية لا تفعل الفصول التعليمية، وإن كان هناك اهتمام محدودا في تدريب السجينات على المهن اليدوية والحرفية كصناعة البخور والتطريز والخياطة رغم اهتمام المنظمات المحلية والدولية بجانب التأهيل، إلا أن الكثير منهن لم يلتحقن بهذه المجالات.
محكمة.
وفي السجن معاناة أخرى للسجينة بأنه لا توجد مختصات في النيابات وفي البحث الجنائي للتحقيق، الأمر الذي لا يحافظ على خصوصية السجينة فيما يتعلق بتفاصيل قضيتها. إضافة إلى تلك المعاناة تشمل النظرة المجتمعية لنزيلة السجن بل ونبذها، ما ينتج عن ذلك من آثار مجتمعية كارثية مثل التفكك الأسري. هنا أيها الأعزاء نؤكد على ضرورة توفير العون القضائي المتكامل لمساعدة السجينات والبت السريع في قضاياهن وتوعية المجتمع لتغيير نظرته عن السجينات، فليس كل سجينة مجرمة. أيضا لا ننسى توفير الأغذية المناسبة والرعاية الصحية والتعليم لكل السجينات حتى يجدن ما يعملن به بعد خروجهن من السجن، وكذا الاهتمام بدور الإيواء ومساعدة السجينات ودمجهن في المجتمع بعد انتهاء أحكامهن القضائية.
محكمة.
الاستشارات القانونية بخصوص المرأة السجينة لا زالت مستمرة، ولازلنا نبحث في نصوص القانون ما يحقق العدالة للمرأة السجينة. إذن انتظرونا في الحلقة القادمة من مستشارك القانوني مع المستشار القانوني عبد الرحمن الزبيب.
محكمة.
إذن أيها الأعزاء ومنا أيضا تقبلوا خالص التحايا مني أنا هدى العطافي من الأعداد والتقديم، أيضا هي من سعيد القدسي من الإخراج والهندسة الصوتية. إلى اللقاء.
محكمة.
برنامج مستشارك القانوني بالشراكة مع الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية نت. هذا البرنامج بالشراكة مع الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية نت.